كورنثس الاولى 9 و10، وده جزء كتابي تكميلي وتطبيقي على الجزء الاول الخادم وحياة التوبة. هنقرا مع بعض، هنقرا جزء طويل شوية من 9:24، وارجو ان احنا نركز في الكلمات. ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة جائزة؟ هكذا اركضوا لكي تنالوا، يعني اركضوا بهدف واحد أن تحصلوا على الجائزة. وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. كل من يجاهد، كل مسيحي، كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. أرجو أن احنا نفهم أن بولس هنا بيشبه الحياة المسيحية بالسباق، بكل المفسرين متفقين عليها، ما فيش اختلاف، يشبه الحياة المسيحية بالسباق. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، يعني أني أنا أركض بيقين. هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، يعني أنا عارف أنا بعمل إيه. بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. والكلمة دي في غاية الأهمية، هنرجع لها. فإني لست أريد أيها الأخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اجتازوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا. لأنهم كانوا، دي جملة بين قوسين، أنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يصر الله لأنهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. بعدين نفوت العادات ديت كأمثلة لخطية الشعب ونروح لعدد 11. فهذه الأمور مرة تانية جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذن conclusion، خلاصة، من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. أول حاجة لازم نلاحظها هو أن هناك ربط واستمرارية. خلي الكتاب مفتوح قدامنا لأن احنا هنبص على الكتاب كل الوقت، ده كأنه هنعمل درس كتاب مع بعض تطبيقي اللي احنا اتكلمنا عنه. فمش هنروح حته من مش هنروح اي حته خارج الاعداد اللي قدامنا، فلابد ان احنا نضع عيوننا على الاعداد. مش مهم تبصوا لي، نبص على الاعداد. اول حاجه لابد ان نلاحظ ان هناك ربط واستمراريه في الحوار ما بين اصحاح 9 بالذات، الاعداد الاخيره في اصحاح 9 من اول 24 و10:1. في استمراريه هنا، مش بينقل على فكره جديده، في تسلسل في الفكر. بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرسته للآخرين لأصير أنا نفسي مرفوضا، فإني لست أريد أيها الأخوة أن تجهلوا أن أبانا وهكذا. يكمل على طول في الحوار ده أول حاجة. بعشرة واحد نرى استعمال بولس لكلمة أباءنا. لست أريد أيها الأخوة أن تجهلوا أن أباءنا. استعمال بولس لكلمة أباءنا له هدف، له هدفين كبيرين جدا. الهدف الأول هو ربط العهد القديم بالعهد الجديد، والهدف الثاني هو استمرارية فكر الله ومبادئه وتعامله مع الخطية في العهدين. اللي انا بقوله خطير جدا جدا جدا، شكله ممكن يعدي علينا بسهولة، لكن انا ببني الكيس بتاعتي دلوقتي. انا عندي كيس، عندي قضية ببنيها، عايز امهد ليها، وانا بمهد ليها دلوقتي. فجايز الكلام ده يعدي عليكم كده من غير ما نتوقف عنده، لكن انا بارجوكم ان تتوقفوا عند كل كلمة انا بقولها. رغم ان اهل كورنثوس كانوا من الامم اساسا، كورنثوس كانت موجودة في اليونان، واليونان كانوا اساسا طبعا من الامم، عدد اليهود فيهم قليلين، فبولس بيكتب لكنيسة اممية، لكن بيستعمل تعبير ايه؟ اباءنا. طبعا احنا عارفين هو بيتكلم عن مين، احنا دلوقتي فاهمين وعارفين، وهم طبعا فاهمين وعارفين، لكن ما كانش بيقول ان اباء اسرائيل او العهد الجديد القديم، كان بيقول اباءنا. عايز يقول ايه بولس؟ بيقول حاجتين. الحاجة الاولانية انه الاباء دول العهد القديم هم ابائكم انتم ايضا، يا من هم في الكنيسة اليوم، كنيسة العهد الجديد، سواء من احنا على فكرة من امميين، ارجو ان احنا ندرك هذا الا اذا كان حد فينا عنده اصل يعود الى اليهودية، ده ما نعرفهاش. فاحنا برضو زي كنيسة كورنثوس. الحاجة الاولانية بولس ينبه كنيسة كورنثوس ان هناك ربط بين العهد القديم والعهد الجديد، وبيستعمل كلمة اباءنا. مفيش حاجة مفقودة في اي كلمة من كلام بولس، محسوب بميزان الروح القدس، محسوبة حسبة، والكيس مقفولة قفلة، قفلة الروح القدس محدش يقدر يطلع منها. الهدف الاولاني ربط العهد القديم والعهد الجديد. الهدف الثاني من استعمال كلمة اباءنا هو استمرارية، ينبه وينبه على استمرارية فكر الله ومبادئه وتعامله مع الخطية. من عدد واحد لعدد أربعة لنرى كلمة جميعهم تتكرر كم مرة؟ أربع مرات. جميعهم كانوا تحت السحابة، جميعهم اجتازوا في البحر، خمس مرات، أنا آسف. جميعهم، أبانا جميعهم، وجميعهم اجتازوا في البحر، الاثنين. جميعهم اعتمدوا موسى، ثلاثة. وجميعهم أكلوا، وجميعهم شربوا، كم مرة؟ خمسة. أوكي، أنا غلطت في العدد. خمس مرات في أربع أعداد هذا الرجل بولس يكرر كلمة واحدة. إنشا ليست إنشا. لماذا؟ هناك هدف من هذا التكرار. بولس يرمي إلى التركيز على فكرة أساسية وإبرازها، ولذلك يستعمل هذا التكرار والتجديد على كلمة واحدة لخدمة هدفه وغرضه. وطبعا نحن نعلم أن كل كاتب أو معلم ماهر يستعمل نفس الشيء، نفس التكنيك، بداية من الرب يسوع. الحق الحق، مارثا مارثا، في طريقة لغوية يستعمل بها الكاتب أو المعلم يستعملها لتحقيق هدف أو غرض عنده. فتكرار كلمة جميعهم 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 خمس مرات ليس اعتباطا ولا إنشاء، إنه يريد مقابلة هذه الكلمة كلمة جميعهم بكلمة أخرى سوف تجيء في النص. ده هدفه من كلمة جميعهم جميعهم، بيمهد الطريق لشيء ما في ذهنه، فهو بيحضر الكيس بتاعته. جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم اجتازوا في البحر. التعبيرين دول تحت السحابة واجتازوا في البحر إشارة إلى أمرين في الحياة المسيحية. تحت السحابة إشارة إلى حضور الله، اجتازوا في البحر إشارة إلى رؤية عمل الله ومجده وقواته. واضحة النقطة دي؟ كانوا موجودين تحت السحابة، مظلة السحابة تشير إلى حضور الله وسيره معهم في العهد القديم، كانوا ماشيين في سيناء وفوقهم الله مظلل لهم. وعندما دخلوا البحر بحر سوف رأوا عمل الله وقوته، رأوا حضور ومعجزة، معجزة لا تحدث إلا مرة واحدة في التاريخ. ولأنهم كان معهم حضور الله ولأنهم رأوا عمله ومجده استحقوا أن يكونوا أباءنا. كيف؟ هم استحقوا لي أن يكونوا أباءنا لأن الله أقام معهم عهد، وهذا العهد نحن استمرارية منه. احنا فاهمين كده طبعا، نحن اليوم قائمين بسبب العهد الذي أعطاه الله لمين؟ لإبراهيم. المسيح أتى نتيجة لوعد الله لإبراهيم. طبعا ده كان قبل الخليقة، احنا فاهمين كده، لكن في نسلك تتبارك كل قبائل الأرض. فلأنهم رأوا عمل الله ومجده يستحق أن يكونوا أبانا، وإلا فالتسمية مجازية، كلمة أبانا وبلا معنى ومضللة ومبهمة. تتبعوا مع بولس وهو يمهد لقضيته، عنده قضية بيمهد ليها زي المحامي الباهر البارع اللي بيحضر للكيس بتاعته أمام المحلفين. عدد اثنين، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة والبحر. ده تعبير غريب جدا، يعني اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر. وجميعهم اكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا. غريبة جدا النقلة اللي عملها بولس دلوقتي من السحاب والبحر، انه يستعمل كلمة كلمة مش موجودة في العهد القديم. معايا؟ نقل العماد، نقل دلوقتي هذا الرجل، نقل من اصحاح لصحاح، من عدد لعدد، نقل نقلة ضخمة جدا جدا، نقل عمرها الاف السنين، نقلها في بكلمة واحدة اعتمدوا. في هذه العبارة بولس ينقل قارئي من العهد القديم الى العهد الجديد، ده تحضير للكيس بتاعه. ينقل القضية من الحيز التاريخي القصصي، وكانهم قاعدين يسمعوا حدوتة الف ليلة وليلة عن شعب اسرائيل، ينقل القضية من الحيز التاريخي القصصي إلى الحيز اللاهوتي، وهو الحيز المهم بالنسبة للمؤمن في العهد الجديد، وطبعا ده الحيز المهم لينا النهاردة. قد لا يهمنا ما حدث مع شعب إسرائيل في الماضي، سحابة إيه وبحر إيه دلوقتي؟ طب أنا يهمني إيه في القضية دي النهاردة؟ أوكي، في سحاب وفي بحر وفي حاجات. في قضية تهمنا النهاردة في العهد الجديد، إنه يأخذ ما حدث في العهد القديم ويطابقه في عهدنا هذا. كيف يفعل ذلك؟ التكنيك أو الأسلوب بتاع بولس بفعل ذلك باستعمال كلمات العهد الجديد. استعمل حاجتين، الحاجة الأولانية إشارة إلى العماد اعتمدوا، والحاجة الثانية جميعهم أكلوا وجميعهم شربوا. إشارة لي معظم المفسرين تقريبا مع بعض الاستثناءات يتفقوا أن هذا إشارة إلى العشاء الرباني. أوكي؟ إنه في العهد الجديد إحنا عندنا اثنين ساكرمنتس، يعني السرين، فريضتين. عندنا فريضتين، فريضة العماد وفريضة العشاء الرباني. ازاي نقل على العهد الجديد؟ باستعماله الكلمتين او الفريضتين المهمين للكنيسة في العهد الجديد، اعتمدوا واكلوا وشربوا. بهذه التعبيرات بولس يمهد للضربة القاضية في حواره، في ضربة قاضية في حواره هو يمهد لها، انه يجبر قارئيه على عدم نوم العسل. ايه هو نوم العسل؟ ان يقول الانسان لنفسه هذا كان في العهد القديم، دي طريقة الله في العهد القديم، ده حجي، ده شعب اسرائيل في البرية، ده تعامل الله في القديم، ده فكر الله عن الخطية في القديم. بولس يكسر هذه الحواجز في أذهان مستمعيه وقارئيه. هذا كان الله في العهد القديم وهذه كانت طرقه. بولس يكسر هذا الحاجز وهذا الاعتراض. تمهيد آخر يقوم به بولس برضو قبل الضربة القاضية في تعبير والصخرة كانت المسيح. غريبة أوي إنه الصخرة اللي ضربها موسى والصخرة اللي موسى وقف قصادها عشان تخرج الماء يشبهها بولس، أو يقول عليها، مش يشبهها ناس، يقول عليها ويرمز إليها أن هذه الصخرة كانت المسيح. هذه جملة بين قوسين، جملة اعتراضية، لكن ده اسلوب بولس المميز، كتاباته مملوءة بالجمل الاعتراضية. بعض المفسرين يتساءل لماذا ذكر المسيح هنا. ايا كان الاسباب اللي ذكر لها بولس المسيح هنا، هناك سبب مهم جدا لا يفوتنا، وهو اصرار بولس برأيه على التمهيد للضربة القاضية عن طريق موازاة العهد القديم والجديد وربطهما وانشاء علاقة بينهما. معايا يا جماعة؟ عايز اقول ايه؟ عايز ينشئ علاقة ما بين العهد القديم والعهد الجديد، عايز ينشئ استمرارية. فبيستعمل العماد والعشاء الرباني والمسيح تمهيدا لما يريد ان يقول. 10:5 هنا الضربة القاضية والمفاجأة والدهشة. لما نوصل ل10:5 نفهم الغرض من استعمال كلمة جميعهم. نفهم الغرض. بولس يريد انه يعمل كونتراست او يقابل كلمة جميعهم بكلمة اخرى وهي باكثرهم. باكثرهم يعني الاغلبية العظمى. الاغلبية العظمى، عايز اقولها تاني، اكثرهم يعني ايه؟ يعني الاغلبية العظمى اللي موجودة في شعب الله. عرفت ليه هو استعمل كلمة جميعهم 5 مرات؟ عشان يضرب ضربته في الصميم لكنيسة كورنثوس التي كانت تعتقد انها بها المسيح وبها الحكمة وانها تعيش طبقا لمفهوم الله. واضح هو عايز يبتدي يقول لهم ايه دلوقتي؟ مع انهم كانوا شعب الله ودعي اسمه عليهم وحضر الله في وسطهم واظهر نفسه واعماله ومجده ومعجزاته وقواته بينهم في القديم، مع انهم اكلوا وشربوا روحيا وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس، مع انهم كل هذا الا ان باكثرهم لم يصر الله. هل من الممكن ان لا يصر الله باولاده اللي انطبق عليهم كل الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي؟ اعتمدوا واكلوا وشربوا وذاقوا الموهبة السماوية، رأوا الله، حضور الله كان في وسطهم، شافوا اعماله ومعجزاته وقواته. هل من الممكن بعد كل هذا ان لا يصر الله؟ بولس بيقول نعم. ده ليس فكري ولا فكر اي انسان اخر، نحن نواجه الان بالكتاب المقدس. ما دليل بولس على ذلك؟ ايه الدليل اللي قدمه لنا؟ وممكن الناس تختلف معاه لاهوتيا، انت مش صح، انت غلط، انت اللي بتفكر فيه ده مش مظبوط. ولكن باكثرهم لم يصر الله. ليه؟ لانهم طرحوا في القبر. دي مدافع رشاشة في اذهانهم، دي سكاكين بتخبط في اجسادهم على طول الكلمات دي، لان هم دليانين بالعهد القديم كويس وفاهمين. حتى لو هم امم، الامم دول لما دخلوا المسيحية فهموا العهد القديم لانهم طرحوا في القفر. اذا ماذا يريد ان يقول بولس بهذه العبارة لانهم طرحوا في القفر؟ بيقول لاهل كورنثوس ويقول لنا النهاردة، سوف يأتي يوما يعلن الله لنا وللبشرية من هم صادقين ومسرين لقلب الله ومن هم مزيفين. الأكثرية كانوا مزيفين. هذا اليوم قد يكون هنا على الأرض أو قد يكون يوم مجيء المسيح الثاني على السحاب. عدد 6. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. مثالا لنا، بسرعة هنا يخلص بولس الى خلاصة ويعلن هدفه من الاعداد 5 السابقة. يعني هو حط الاعداد 5 السابقة او 4 اعداد يمهد العدد 5 وجه الضربة القاضية، من عدد 6 بيوصل للconclusions بتاعته أو الخلاصات بتاعته. لقد ذهب بولس إلى العهد القديم ليس اعتباطا. إنه يقدم لنا درسا لاهوتيا هاما وأيضا روحيا من المقام الأول. إيه هو الدرس دوت؟ كيف نفهم الله ونعرف طرقه؟ السؤال إزاي نفهم الله ونعرف طرقه؟ إزاي؟ أنا أسألكم اليوم هذا السؤال، كيف؟ كيف نفهم الله ونعرف طرقه؟ بولس بيقدم لنا الإجابة. إزاي نفهم الله؟ إزاي نعرف طرقه؟ إزاي نعرف فكره؟ لابد أن نرجع للتاريخ ونرى فعل الله ونرى طرقه، نرى كلماته، ندرس كل هذا ونتأمل فيه. وما عندناش أي طريقة أخرى غير كده عشان نفهم الله ونعرف طرقه، إنه لازم نرجع للتاريخ المدون لنا في الكتاب المقدس، عندناش طريقة تانية. فبولس بيقدم لنا درس عملي في كيفية فهم طرق الله وفكره. قال لهم تعالوا نرجع مع بعض للي حصل في الماضي. لكن احنا كمؤمنين بعد ما دخلنا العهد الجديد عايزين نقفل على العهد القديم، نقفل عليه بالباب ونرميه خالص بمزاجنا. اللي عمل الله في العهد القديم ده مش تبعنا، ده تبع الناس البغضاء الأشرار عبدة الأوثان الذين يزنوا، ده بتاع دول. لكن بولس فتح الباب ثاني عليهم، لكن احنا عايزين نقفله. لكن انا النهاردة بواجهكم بحقيقة ان بولس فتح الباب، عشان كده انا بفتحه ثاني النهاردة، لانه ما عنديش اختيار غير ان افتحه لانه بولس فتحه. عشان كده احنا مش بنفهم فكر الله وطرقه لانه مش عايزين نرجع للتاريخ. وانا اقول لكم ليه مش عايزين نرجع للتاريخ، هقولها دلوقتي في جملة جاية بسيطة قوي. بولس يؤكد حقيقة روحية لاهوتية. ما هي؟ الله ثابت ولا يتغير. لما فتح الباب على العهد القديم قال لهم ايه؟ الله هو هو. يعني هيتعامل معاكم النهاردة زي ما تعامل في الماضي. ما ليه بيفتحوا؟ ليه بيفتح الباب اذا ما كانش عايز يوصل للكونكلوجن دي، الخلاصة دي؟ ما فيش فايدة من فتح الباب، ما فيش قيمة من فتح الباب. الله ثابت لا يتغير. وان كنا نريد نحن اليوم ان نعرف الله فلابد ان نأتي الى الكتاب في عهديه وندرس مبادئ تعامل الله مع التاريخ والبشرية. هذه الامور حدثت مثالا لنا. في العبارة دي كأن ببولس يأتي بإله العهد القديم ويضع كما هو لا يتغير أمام مؤمني العهد الجديد. راح للعهد القديم عشان يجيب الله ويحطه يقدمه أمام كنيسة العهد الجديد لئلا ينسوا هذا الإله، لئلا يعيشوا في إجذوبة النصف الصورة عن الإله، إجذوبة إني أشوف نصف صورة الله، أشوف وجه واحد فقط منه. خايف هو من الحتة دي، فبسرعة راح للعهد القديم، فتح الشباك عشان يشوفوا إله العهد القديم. بولس هنا يأتي بإله العهد القديم ويضعه كما هو لا يتغير أمام مؤمن العهد الجديد. كم السهل والأسهل عليه أن يأتي بأمثلة من حياة وتعليم المسيح في العهد الجديد، مش كده؟ كان سهل عليه جدا وحاضر في ذهنه جدا، وما فيش 10 سنين بينه وبين المسيح وهو بيكتب الكلمات دي، سهل عليه جدا جدا. ده لازم يبقى حاضر في ذهنه كل كلام المسيح. ايه اللي يخلي الراجل ده يرجع لحقب سابقة؟ ليه؟ ايه مصلحته في كده؟ ده بالعكس هيبقى مقنع اكتر لما يجيب المسيح ليهم، لانه contemporary معاصر. لكن ما عملش كده. انه يواجه كنيسة كورنثوس ويواجهنا اليوم بالاله الثابت، اله العهدين. لن نستطيع ان نهرب من هذا الاله ونتمحك في النعمة. لن نستطيع ان نهرب من هذا الاله ونتمحك في عهد وعصر النعمة. ودي اكبر مشكلة للكنيسة الانجيلية في مصر، وانا على ما اقول شهيد. لن نستطيع ان نهرب من هذا الاله ونتمحك في عهد النعمة. وانا انجيلي، مش بقلع الجلد بتاعي، لاني احب اقول ان انا مسيحي. لكن دي مشكلتنا الأساسية النهاردة، التمحك في النعمة. لأن عندنا فهم خاطئ جدا جدا عن النعمة، فهم خاطئ. فلن نستطيع أن نهرب من هذا الإله ونتمحك في النعمة ونعامل الخطية بليونة وتساهل وتسامح، لأننا نعيش في عصر النعمة. أقول لكم في كل تواضع ومحبة ووداعة أن في عهد النعمة ما زال إلهنا نار آكلة. أقول العبارة دي تاني، في عهد النعمة ما زال إلهنا نار آكلة، وإلا نمسح آيات كثيرة من العهد الجديد ونحذفها. هكذا قال بولس، كذا قال الكاتب للعبرانيين. قلت أن بولس ذهب للعهد القديم ليس اعتباطا، ولكن ليخرج بدرس لاهوتي روحي هام يطبقه على مؤمنين العهد الجديد. ما زلنا في عدد 6. هذه الأمور، ما هي هذه الأمور؟ إيه هذه الأمور التي حدثت؟ حاجتين، شقين. هذه الأمور شقين. الشق الأول خاص بالإنسان، الشق الثاني خاص بالله الذي يتعامل مع الإنسان. هذه الأمور، الشق الأول طبيعة الإنسان وميله الغريزي للخطية ولكسر وصية الله ولنسيانه لعمل الله في حياته. الشعب ده الله حضر وصيهم ودخلوا في البحر وجازوا في البحر وشافوا قوات الله، لكنهم كانوا بسهولة يرجعوا للخطية. طبيعة الإنسان التي تشتهي شرورا، عدد 6. لابد أن ندرك أننا بالغريزة وبالخطية التي حبلت بها أمي نحن نجمح بعيدا عن الله بالغريزة. حتى بعد ما نكون تحت السحابة ونكتاز في البحر، حتى بعد ما يحصل كل ده فإننا نشتهي شرورا، والكلام ده لينا كخدام. لإلا نعتقد أننا منزهين عن الخطية. وإلا نشطب على كورنثوس الأولى 9:10، نشطب عليها خالص.
واحنا منزهين على السقوط.
فالشق الاول في هذه الامور هي طبيعه الانسان وميله الغريزي الخطير. الشق الثاني في هذه الامور هو رد فعل الله وتعامله مع خطيئه الشعب. والشق الثاني ايه؟ رد فعل الله وتعامله مع خطيئه الشعب في هذه المواقف وفي كل مواقف اخرى. الله يبكر، الله ينتظر، الله يصبر طويل الروح، ثم الله يدين ويعاقب. دي ردود فعل الله وتعامله مع الخطيئة عبر التاريخ. الله يبكر، الله ينتظر، الله يصبر بطول أناه طويل الروح، ثم الله يدين ويعاقب سواء في هذه الحياة أو في الحياة القادمة. ولا نستطيع أن نأخذ واحدة من هذه ونترك الأخرى دون تركيز وشرح وفهم من ردود فعل الله الأربع أو الخمس حاجات اللي أنا قلتهم. نرجع لكلمة مثالا لنا، وهذه الأمور حدثت مثالا لنا. ما معنى مثالا؟ مش ممكن أن أختلف في المعنى هنا. اي طالب ابتدائي في العربي لو قلنا له يعني ايه مثال هيعرف يجاوب، يعني يقول حاجه زي حاجه، مش كده؟ محتاجه اي دراسات عليا؟ مش محتاجه. ده لو جبنا واحد امريكاني ما بيعرفش عربي ممكن بعد ما يدرس عربي شهر واحد نقول له يعني ايه مثال، يقول لنا دي زي دي بس، محتاجة أي دراسات عليا. ما معنى مثالا؟ يعني أن هناك توازي ومقابلة تقابل بين العهد القديم والجديد. يعني اللي هيحصل هناك ممكن يحصل هنا، لأن الله اللي هناك هو الله اللي هنا بس. المثال هنا في فكر الله وتعامله مع الخطيئة. إذا لم يكن هذا هو معنى كلمة مثالا فلا أعرف ما معناها. إذا ما كانش ده معنى مثال، ما أعرفش أنا إيه معناه، حد يطلع لي بمعنى تاني؟ يمكن، يمكن أنا ما بعرفش عربي، يمكن لاهوتي معوج شوية. إذا لم يكن هذا هو معنى كلمة مثالا فلا أعرف ما معناها، وإذا لم يكن هذا هو معناها فسوف تفقد هذه الكلمة كل قوة لغوية ومحتوى، تفرغ من محتواها إذا ما كانش ده زي ده، أو ده مقابلة ده، أو شوف اللي حصل ده علشان اللي حصل هنا علشان تقدر تتخيل وتتصور ماذا يمكن أن يحدث اليوم. هذا التوازي والتقابل لابد أن يكون رادعا لنا اليوم في خطيتنا في العهد الجديد، حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. عدد 7، أنا آسف، عدد 11. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا مرة أخرى وكتبت لإنذارنا. السؤال الملح، ما هو الإنذار هنا؟ يعني إيه كتبت لإنذارنا؟ يعني حد عايز يحذرني من حاجة، صح؟ لما أنا بنذرك، لما بقول لك، لما بقول لابني بديله تحذير أو إنذار، لو خرجت بره باب البيت وجريت في الشارع ممكن عربية تيجي تخبط. هذا انذار وتحذير، بحذره من شيء قابل الوقوع ولا غير قابل الوقوع. لو ما هو مش غير قابل الوقوع طب احذره ليه؟ ابقى مجنون مختل العقل، ابقى اقول كلمة بالعربي الدارج، ابقى ترللي. مش كده؟ ده تبقى تنلالي انسانيا وروحيا ولاهوتيا بمختل العقل، ابقى غاوي نكد، سموها زي ما تسموها. في انذار وتحذير. طيب ايه هو الانذار والتحذير؟ ايه هو؟ انا بحذره من ايه؟ ده السؤال، مش كده؟ بيقول كتبت لانذارنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور، يعني احنا اللي وصلنا لهذه الحقبه من التاريخ في ملء الزمان، نحن الذين نعيش في ملء الزمان في اخر التاريخ، خلاص احنا في الحقبه الاخيره، المسيح قرب يجي. ايه الانذار؟ قلنا الطفل اللي هيخرج الشارع هتخبطه العربيه، تصدمه للسياره فيموت. ايه الانذار يا جماعه؟ لازم اروح ليه؟ للنص طبعا، ده ألف ب تفسير، اكيد احنا اتعلمنا كده من رعاتنا وخداتنا. لازم اروح ليه؟ للنص، الكتاب يفسر نفسه. ففين الانذار؟ حد يقول لي الانذار بليز. في آية واحدة، عدد 12. انا متفق ان عدد 12 هو الانذار، بس في انذار تاني اقوى، في انذار نافذ اكتر. انا طبعا 12 قوي جدا. ليه انا قريت 9؟ انا قريت 9 الهدف، عشان الانذار موجود 9. تسعة 27. الانذار موجود في 9:27 اساسا، ابتدى بيه الجملة، ده الربط اللي ربط ما بين 9 و10، صح 9 و10، وبعدين راح مأكده في عدد 12 10 12. هو ده الانذار، هو ده العربية اللي هتيجي وتصدم وتقتل. ما هو الانذار والتحذير؟ الاجابة في عدد 12. اذا من يظن انه قائم فلينظر ان لا يسقط. طيب لازم سؤال تاني، لما نيجي عند كلمة يسقط، ما هو السقوط الذي يعنيه بولس؟ بولس جاب على نفسه 9:27، جاوب ما هو السقوط؟ ايه هو السقوط؟ لا اصير انا نفسي مرفوضا. لازم نقف عند كلمة مرفوض. كلمة مرفوض بالكلمة اليونانية بتاعتها، دي الكلمة اليونانية أدو كيموس،
أدو في واو كيموس.
دي الكلمة اللي استعملها كلمة مرفوضا، أدو كيموس. الكلمة دي جت في تيموثاوس الثانية 3:8، وجت في تيتوس 1:16، وجت في كورنثوس الثانية 13:5، وجت في عبرانيين 6:8، وجت قاسية جدا في روميا 1:28، جت في تيموثاوس الثانية 3:8، جت في تيتوس 1:16، جت في كورنثوس الثانية 13:5، عبرانيين 6-8، روميا 1-28. قاسية جدا. شوفوا الكلمة اللي استعملها بولس، كلمة مرفوض، اتقالت ازاي وعلى مين. في تيموثاوس الثانية 3-8، وشوف هنا كان بيقولها على مين. احنا اتأخرنا جدا، انا عايز اخلص كده، مش هقدر انتظر لما نفتح البتاع نهارة جزئين كتابيين. بيتكلم على مين؟ يانيسو ويامبريسو، موسى كذلك، هؤلاء ايضا كما قاوم. اوكي، يانيسو ويامبريس، موسى كذلك هؤلاء ايضا يقاومون الحق، اناس فاسدة اذهانهم ومن جهة الايمان مرفوضون. هيروح السماء اذا ما تبوش وغيروا الاتجاه من جهة الايمان، مرفوضون، ليس لهم نصيب الا اذا تابوا. تيتوس 1:16 نفس الحاجة، كل شيء طاهر، 15 كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم، يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه، إذ هم راجسون غير طائعين، ومن كل من جهة كل عمل صالح مرفوضون. واضح، مش محتاج تعليق، سيب الروح القدس يعلق ليكم. حتة قوية تانية القاسية، روميا 1:28 اللي عارفينها كلنا، وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض. الناس دول ليهم سمع ولا ملهمش سمع؟ ده السؤال اللي بطرحه عليكم. إذا لم يحدث تغيير في الاتجاه فهم هالكون، وأي حد يخلص إلى خلاصة أخرى فهو مضلل ويحرف الكتاب المقدس. يا سلام، بولس بيستعمل على نفسه نفس الكلمة اللي استعملها على يانيس ويامبريس. يا أقول بيستعمل نفس كلمة أدوكيموس وبيقولها يطبقها على نفسه، وبيقول بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست الآخرين، لا أصير أنا نفسي أدوكيموس مرفوض من جهة الإيمان ومحكوم علي بالهلاك. نعم، هذا ما يريد أن يقوله بولس. معنى الكلمة، كلمة أدوكيموس، معناها أنه شيء لم ينجح في الاختبار. أساسا هذه الكلمة تطبق على المعادن اللي بتختبر، يختبروا المعدن هل أصيل يخلوه، مش أصيل يعملوه إيه؟ يطرحوه في النار الهال التي تهلك، يطرح خارجا ويداس من الناس. استعمل بولس هذه الكلمة بطريقة قوية ونهائية للتعبير عن الخروج الكامل للإنسان من ملكوت الله ومسرته، ولكن بأكثره لم يصر الله. وإن تعبير بولس بأكثرهم لم يصر الله هو تعبير نهائي، فاينل، تعبير نهائي ومخيف، مش تعبير دلعي، مش بيدلع وهو بيستعمل التعبير ده. لم يصر الله تعبير نهائي ومخيف. إذا كان كل من هم في الكنيسة، كنيسة كورنثوس، سوف يخلصوا، فإذا تحذير بولس يكون بلا معنى ويكون مفرغ من أي قوة أو قواطع أسنانية حادة، مثل المدرس الذي يحذر التلاميذ من الفشل في نهاية العام، وهو يعلم تماما أنه في نهاية العام سوف يقوم هو بإنجاح كل الطلبة. تصبح مسرحية ساذجة سخيفة تستخف بعقولنا لما يجي المدرس يحذر الطلبة أن من لا يذاكر ينجح، لكن هو حاطط في ذهنه أن اللي ذاكر هينجحه واللي ما ذاكرش برضه هينجحه، يبقى مدرس سخيف لا يستحق احترامنا، يبقى شخص بيستخف بعقولنا. يا جماعة، بولس يقول في 9:25: كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، من لا يضبط نفسه في كل شيء يقول بولس يكون معرضا أن يخرج من السباق ويغفل. من لا ينتصر على الخطية ويعيش حياة التوبة سوف يخرج من السباق ويرفض. فيش معنى آخر، فيش معنى آخر لهذه الكلمات. وعايز أقول بسرعة مثل آخر للمسيح، مثل في لوقا 13، مثل شجرة التين المغروسة في كرمة، فأتى يطلب فيها ثمرة ولم يجد، فقال للكرام: هو ذا ثلاث سنين آتي أطلب ثمرا في هذه التينة ولم أجد، اقطعها، لماذا تبطل الأرض أيضا؟ هنا تأثير الشجرة الفاسد على المحيط، على الأرض أيضا. هنا مثل آخر يوضح تعامل الله مع الخطية وعدم التوبة. المثل ده طبعا احنا فاهمين انه اساسا يشير الى شعب اسرائيل وتعامل الله مع عدم توبة شعب اسرائيل، ده القرينة. لكن لا نستطيع ان نتوقف هنا، لابد ان نستخلص الدروس من القرينة. قرينة نعم تتكلم عن شعب اسرائيل، والبعض يقول لنا لا نستطيع تطبيقه اليوم. انا اختلف مع هذا الرأي، لأن هذا المثل يوضح لنا ويعطينا الصورة عن فكر الله وتعامله مع الخطية، لأن فكر الله ثابت في كل العصور. إيه فكر الله وتعامله مع الخطية؟ أعطيها اتركها هذه السنة أيضا، فإن صنعت ثمرا وإلا فيما بعد تقطعها. ده فكر الله وتعامله مع الخطية. الصب طول لنا لكن القصاص موجود في الآخر. من يتمحك في النعمة عايز يعيش دايما في طول أنات الله، لكن مش عايز العدل والقصاص. أقول أن فكر الله ثابت في كل العصور تعليقا على لوقا 13:6-8، لكن تطبيقه لفكره قد يختلف من شخص إلى شخص ومن موقف إلى موقف. بمعنى فكر الله، الله يكره الخطية ويعاقبها، ده فكره. التطبيق يختلف، ممكن قد يختار الله أن يعاقب الخطية مباشرة اليوم عندما تحدث، أو ينتظر لفترة لأسباب في ذهنه مع شخص آخر. تطبيقه للمبدأ عنده قد يختلف من شخص إلى شخص ومن موقف لموقف، لكن المبدأ ثابت، الله يكره الخطية ويعاقبها. في النهاية عايز اترككم مع اقتباس، وطبعا اي حد سمعني قبل كده يعرف ان مش ممكن اقول تعليم بدون اقتباس، ولابد اني اختم بهذا الاقتباس من راعي ولاهوتي شهير امريكي اسمه جوناثان ادواردز، عاش من سنة 1703 ل 1758. جوناثان ادواردز كان راعي وكان لاهوتي وكان استاذ وكان مفكر وكان رئيس لجامعة برينستون في اخر سنين، في سنة من حياته كان رئيس لجامعة برينستون، معقل المشيخية في امريكا. فجوناثان ادواردز انجيلي مشيخي، يعتبر اشهر لاهوتي في امريكا في 300 سنة الماضية، أشهر لاهوتي وراعي في أمريكا في 300 سنة الماضية هو جوناثان إدواردز. أشهر كتابات للاهوتي أمريكي هو كتابات جوناثان إدواردز، رغم أنه هو كتب في 1700. اسمعوا هذا الاقتباس، أسيبوا في عقولكم جوناثان إدواردز الإنجيلي المشيحي. بالنسبة للمسيحي الحقيقي، القداسة، حياة القداسة هي أحلى شيء له في السماء أو على الأرض. عندما هرى الاقتباس كله مرة واحدة وبعدين أرجع، عندما يمتلك أناس من حياة روحية مزيفة ويعتقدوا، دي أهم جملة عندي، يعتقدوا أنهم نجوا من خطر الجحيم، فإنهم يؤجلوا حمل الصليب ويوفروا على أنفسهم متاعب ومشقات حمل الصليب، ويسمحوا لأنفسهم الاستمتاع بالراحة والشهوة. بعض هؤلاء في نفس الوقت يعطوا لنا اعترافات جميلة عن محبتهم لله وأنهم متأكدون من نعمته في حياتهم وأنهم في فرح تذوق حلاوة محبة الله. عايز يقول ايه إدواردز؟ عايز يقول ان في نوعين من الناس في الكنيسة. بالنسبة للمسيح الحقيقي، النوع الأول القداسة وحياة القداسة هي أحلى شيء له في السماء أو على الأرض. لكن في نوع آخر في الكنيسة، وصفوا إزاي إدواردز كالآتي: عندما يمتلك أناس من حياة روحية مزيفة، هؤلاء الأشخاص مزيفين ولهم حياة روحية مزيفة، لهم سورة التقوى، يظهر بصورة معينة أمام الناس لكنهم مزيفين. عندما يمتلك الناس من حياة روحية مزيفة، وأول صفة لهؤلاء الأشخاص المزيفين قالها إيه إدواردز؟ أول صفة أنهم يعتقدوا أنهم نجوا من خطر الجحيم. هم عايشين في عهد وعصر النعمة وناموا في الخطر، لاني هروح السماء هروح ما تحاولش. يعتقد انهم نجوا من خطر الجحيم. لما يعتقدوا هذا الاعتقاد هؤلاء المزيفين، فانهم يؤجلوا حمل الصليب ويوفروا على انفسهم متاعب ومشقات حمل الصليب، ويسمحوا لانفسهم الاستمتاع بالراحة والشهوة. بعض هؤلاء في نفس الوقت يعطوا لنا اعترافات جميلة عن محبتهم لله، دي صورة التقوى اللي بيبانوا بيها في الكنيسة، وأنهم متأكدون من نعمة الله في حياتهم وأنهم في فرح تذوق حلاوة محبة الله. أترك في أذهانكم كلمات إدواردز عن تزييف الحياة الروحية. أرجو أن احنا نصلي. يا رب أنا صغير عن جميع ألطافك، ونحن جميعا لا نستطيع أن نقف أمامك في بر، لكن نشكرك لأننا نستطيع أن نقف في المسيح. وأسألك اليوم أن تعطينا بعمل الروح القدس أن يمتحن كل إنسان نفسه ليدرك أين هو وإلى أين هو ذاهب. اشهد أنت بالروح القدس في داخل كل شخص. أسألك ضد عمل إبليس أن يضلل أي شخص فينا وأن يمنع أي شخص من أن يرى الحق، ثم أعطينا بعد أن نرى الحق أن نأخذ القرار ماذا نحن فاعلون. أسألك هذا في اسم المسيح، أن تحضر لنا يا رب، تحضر لنا كنيسة حية مقدسة، أن تأتي في بلدنا بالكنيسة الملتهبة المشتعلة بالروح القدس التي تشهد عن صورة المسيح ومن هو الله. أسألك هذا مرة أخرى في اسم السيد. امين.